السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أقول مرحبا بطلاب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وهنيئا لقوم اجتمعوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، فيرجى لهم أن يقوموا من مجلسهم برحمة قد غشيتهم، وسكينة قد تنزلت عليهم، وملائكة قد حفتهم، وبذكر الله عز وجل لهم في الملأ الأعلى، وبأجر حاج قد أتم الله حجه، وبأجر المجاهد في سبيل الله. فما أعظمها من أجور! والله لو جلسنا اليوم كله لما كان جلوسنا كثيرا في جانب هذه الأجور العظيمة. ودرسنا في عصر الجمعة كالمعتاد في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي. ولا زلنا معاشر الفضلاء مع صلاة الجمعة، وقد ذكرنا في آخر المجلس السابق أنه يشترط لصحة صلاة الجمعة 4 شروط. الأول منها الوقت، فالجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلا تصح قبله ولا تصح بعده، وبهذا تتميز عن بقية الصلوات المفروضات، فإن الصلوات المفروضات لا تصح قبل دخول وقتها، ولكنها تصح بعد خروج وقتها. ولذلك قلنا من شروط صحتها دخول الوقت. أما الجمعة فإنها لا تصح إلا في وقتها، فلا تصح قبله ولا تصح بعده. ولذلك قلنا من شروط صحتها الوقت، ولم نقل دخول الوقت. وبينا خلاف فقهائنا في وقت صلاة الجمعة، وبينا الراجحة من تلك الأقوال فيما يظهر لنا والله أعلم. ثم ذكرنا الشرط الثاني وهو أن تقام في مكان يقيم أهله فيه إقامة دائمة، أن تقام في مكان يقيم فيه أهله إقامة دائمة كالمدينة والقرية والمحافظة والاستيطان. وبينا وجه هذا الشرط وفصلنا في بعض مسائله، ووقفنا عند أول الشرط الثالث من شروط صحة صلاة الجمعة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب صلاة الجمعة: الثالث حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا.
نعم، اتفق العلماء على أن صلاة الجمعة تشترط لها الجماعة، فلا بد أن تكون في جماعة، فلا تصلى الجمعة فرادا، فليس لرجل مثلا أن يؤذن للجمعة ويخطب بنفسه ويصلي لوحده، لا بد أن تكون في جماعة. ثم اختلف العلماء في العدد الذي تكون به الجماعة متحققة في الجمعة، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا بد لها من 40 ممن تنعقد بهم الجمعة، فإن كان أهل القرية يقلون عن 40 ولا يوجد من يكملهم فإنهم لا يصلون جمعة عندهم، وإنما يصلون ظهرا، وذلك لما تقدم معنا من أن أول جمعة جمع فيها المسلمون كان عدد المسلمين فيها 40، والظاهر أن تجميعهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا لما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: مضت السنة أن في كل 3 إماما، وفي كل 40 فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى، وذلك أنهم جماعة. رواه الدارقطني والبيهقي، لكن قال الألباني ضعيف جدا، وهو كما قال رحمه الله، وفقهه لو صح أن جابر رضي الله عنه يقول مضت السنة، وإذا أطلق الصحابي السنة فإنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن في كل 3 إماما، أي أن كل 3 تلزمهم الجماعة، تلزمهم صلاة الجماعة، وفي كل 40 فما فوق ذلك جمعة، أي تلزمهم صلاة الجمعة والفطر، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وذلك أنهم جماعة. لكن هذا ضعيف فلا تقوم به حجة. فإن نقصوا عن 40 أثناء الصلاة، يعني بدأت الصلاة 40 فانتقضت طهارة واحد منهم أو أكثر وخرج من المسجد ولم يرجع إليهم ولم يدركهم، فإن الباقين يتمون صلاتهم ظهرا فينتقلون من الجمعة إلى الظهر، هكذا يقولون. لماذا؟ قالوا لأن العدد شرط لصحتها، فإن اختل في أثنائها بطلت، أي لغت الجمعة ولم تكن جمعة فتعود إلى صلاة الظهر. أصل ذلك الطهارة، قال والطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا دخل الإنسان متطهرا في الصلاة ثم أحدث في أثنائها فإن صلاته تبطل وإن كان قد بدأها بطهارة. قالوا كذلك الجمعة، إن بدأها أهلها بالعدد المشترط ثم اختل هذا الشرط أثناء الصلاة فإن الجمعة تلغو وتتمحض الصلاة لصلاة الظهر. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه إن نقص العدد قبل تمام الركعة الأولى من الجمعة فإنهم يتمونها ظهرا، أما إذا تمت الركعة الأولى من الجمعة برفع الإمام من ركوعها فإنهم يتمونها جمعة. هذا تقرير مذهب الحنابلة الذي ذكره المصنف ووافقهم الشافعية. وعند المالكية لا بد من 12 أقل عدد، 12 ممن تنعقد بهم الجمعة، وعند الحنفية لا بد من 3 الإمام ومعه 2، وعند بعض الحنفية لا بد من 2 الإمام ومعه 1. وعند تأمل المسألة ودراستها يظهر والله أعلم أنه لا يوجد دليل على اشتراط عدد معين سوى عدد الجماعة، سوى عدد الجماعة، فإن ما ذكره الحنابلة من أن أول جمعة كان عدد المسلمين فيها 40 لا يدل على الاشتراط، هذه واقعة عين، وواقعة العين لا تدل على الاشتراط. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما دمتم 40 فصلوا الجمعة. ولذلك فالراجح والله أعلم أن الجمعة تنعقد 3 الإمام ومعه 2، ومعه 2، وهو الذي ذهب إليه شيخنا فقيه عصره ابن باز رحمه الله عز وجل، حيث قال واختلف الناس في عدد الجمعة فقيل 40 وقيل 50 وقيل 12 وقيل 4 وقيل 3 وقيل 2. قال وأحسن ما قيل أنها تنعقد 3 بإمام ومأمومين. قال واختاره ابن تيمية وفيه احتياط وبراءة للذمة، وهذا أعدل الأقوال والله أعلم، يعني لا تصلح 2 الخطيب ومعه آخر حتى يكون المستمعون جماعة وهم 2 فأكثر. ولا يشترط ما زاد على ذلك لعدم قيام الدليل على هذا. هذا أعدل الأقوال والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: الرابع تقدم خطبتين.
نعم، أي أنه يشترط لصحة الجمعة تقدم خطبة قبلها، فلا بد أن يسبق الصلاة خطبة، وهذا مذهب عامة العلماء إلا من شذ وحكاه جماعة اتفاقا. فلو خطب الخطيب بعد الصلاة لم تصح الجمعة، لو أن الخطيب خطيب الجمعة بدأ بالصلاة فصلى بالناس ثم قام وخطب فإن الجمعة لا تصح إلا أن يعيد الصلاة بعد الخطبة، إلا أن يعيد الصلاة بعد الخطبة، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأمر الله عز وجل بالسعي إلى ذكره من وقت النداء، من وقت النداء. والمعلوم أن الخطبة تقع بعد النداء، فالأمر بالسعي من أجلها مع الصلاة، من أجلها مع الصلاة، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم الخطبة قبل الصلاة، وهذه عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف. ثم اختلف العلماء، فذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه لا بد من خطبتين يفصل بينهما، لا بد من خطبتين يفصل بينهما، فلو خطب خطبة واحدة قبل الصلاة ما صحت الجمعة. سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، فعندهم لو خطب الخطيب خطبة واحدة وصلى بالناس عامدا أو جاهلا أو ناسيا ما صحت الجمعة. فإن كانوا في وقت الجمعة خطب خطبتين ثم صلى، يعيدون الجمعة لأن ما صحت منهم، فيخطب خطبتين ثم يصلي. وإن كان بعد خروج وقت الجمعة فإنه يجب على الجميع أن يصلوا ظهرا. هذا مذهبهم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة خطبتين يفصل بينهما بقعود، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، رواه الشيخان. وفي لفظ لهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون اليوم. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويواظب عليه. وجاء أيضا عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، قال: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. رواه مسلم. فهذا يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبتين في الجمعة، وهذه عبادة مبناها على التوقيف، فالخطبة الواحدة ليس عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذهب الجمهور إلى أن السنة أن يخطب الخطيب يوم الجمعة خطبتين، فإن خطب خطبة واحدة فإنها تجزيه. قالوا: لأن الفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية، والراجع عندي والله أعلم أنه لا بد من خطبتين، لأنها عبادة نتلقى صفتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه خطب الجمعة خطبة واحدة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبناء عليه فإنا نقول إن الخطيب إذا ترك الخطبة الثانية عامدا ثم صلى الجمعة فإن صلاته باطلة، وصلاة المأمومين معه باطلة، فإن كانوا في وقتها لا زالوا في وقتها وجب عليهم أن يصلوا الجمعة لأنهم لم يصلوها، أما إن خرج وقتها فيجب عليهم أن يصلوا ظهرا، أن يصلوا ظهرا لأن ذممهم لم تبرأ، ولا يمكن قضاء الجمعة جمعة فيتعين أن يصلوا ظهرا. أما إذا ترك الخطيب الخطبة الثانية جهلا أو نسيانا أو تقليدا للجمهور، وأمكن التدارك في الوقت وجب التدارك، وإن لم يمكن أجزأتهم الجمعة ولا يلزمهم أن يصلوا ظهرا مراعاة لخلاف العلماء. يعني يا إخوة، لو أن الخطيب خطب خطبة واحدة ثم نسي ونزل ولم يتنبه الناس وصلى بهم، ثم بعد الصلاة تذكر أو ذكروا قالوا: يا شيخ أنت خطبت خطبة واحدة اليوم. قال: عجيب. قالوا: نعم. فإنهم يتداركون ويصلون الجمعة. كذلك إذا كان جاهلا فلقيه طالب علم وقال: يا شيخ خطبت بنا خطبة واحدة وهذا لا يصلح. قال: أنا ما أدري، أنا ظننت أنها مثل العيد وتكفي خطبة. قال: لا. قال: طيب ماذا نصنع الآن؟ نقول: صل الجمعة ما دام أن الوقت باقي، فإنه يمكنك أن تتدارك. مقلد للجمهور، صلى بالناس بخطبة واحدة ثم لما فرغ جاءه طالب علم وقال: لماذا تصلي بنا خطبة واحدة؟ قال: لأن جمهور العلماء قالوا إذا اقتصر على واحدة أجزأت. قال: لا، الدليل كذا وكذا. قال: والله صحيح. وكان هذا في الوقت فإنه يعيد أو يصلي الجمعة لأن الجمعة لم تصح منه. أما إذا خرج الوقت فتذكر بعد خروج الوقت أو علم بعد خروج الوقت، فإن الراجع عندي والله أعلم أن الجمعة تجزئهم مراعاة لخلاف العلماء، مراعاة لخلاف العلماء. هذا أظهر الأقوال في ما يظهر لي والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: من شرط صحتهما خمسة أشياء: الوقت.
نعم، لخطبتي الجمعة شروط، والشروط هنا يا إخوة المقصود بها ما لا بد منه لصحة الخطبة وكان خارجا عن ماهيتها، ليس جزءا منها لكن لا بد منه لصحتها، فيلزم من عدمه عدم صحتها. وأول هذه الشروط الوقت، أي يشترط لصحة خطبة الجمعة أن تقع في الوقت، أي في وقت الجمعة، ولم يقل يا إخوة دخول الوقت لما قدمناه أن الجمعة بأجزائها لا بد أن تقع في وقتها، فلا تكون قبل الوقت ولا تكون بعد الوقت. وذلك لأنها من ذكر الله الذي أمر الله عز وجل بالسعي إليه في يوم الجمعة، والآية واضحة أن هذا الذكر بعد النداء، أن هذا الذكر بعد النداء، والنداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند دخول الوقت، فكانت الخطبة في الوقت، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، رواه البخاري. فكانت الخطبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت دائما، ولم يقدمها النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقت، ولأنها جزء من صلاة الجمعة فلا بد أن تكون في وقتها. وهذا الشرط قد اتفق عليه العلماء فيما اطلعت عليه، فلو قدم الخطيب الخطبة عن الوقت ولو بيسير لم تصح. طبعا يا إخوة كل مذهب يكون الوقت عنده هو وقت الجمعة الذي ذكرنا الخلاف فيه فيما تقدم ابتداء وانتهاء. نعم.
قال رحمه الله: والنية.
نعم، يعني يشترط لصحة الخطبة نية خطبة الجمعة، فلو أن الإمام وعظ وذكر قبل الجمعة لا بنية الخطبة، إما أنه أقام درسا قبل الجمعة فألقاه قائما ثم جلس واستراح قليلا ثم قام وأكمل الدرس، فإن هذا لا يجزي عن خطبة الجمعة، مع أن الدرس يا أخوة قبل الخطبة منهي عنه، وهو من التحلق قبل الجمعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من البدع المحدثة لا ينبغي فعله، بل يجب هجره وتركه، لكن نحن نمثل الآن. أو مثلا رأى الإمام خللا فتكلم قبل الخطبة ووعظ الناس ثم جلس ثم قام وذكر مرة ثانية، فإن هذه لا تجزئ عن خطبة الجمعة. لما؟ لأنه لم ينوي الخطبة، فلا بد لصحة خطبة الجمعة من نيتها، وذلك لأنها عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد في العمل من نية. ولم أرى من اشترط النية لصحة خطبة الجمعة غير الحنابلة وبعض الشافعية، لم أرى بحسب اطلاعي وبحثي ومعرفتي بالفقه من اشترط النية لصحة خطبة الجمعة غير الحنابلة وبعض الشافعية، فإنهم نصوا على هذا الشرط. نعم.
قال: وقوعهما حضرا.
نعم، أي يشترط لصحة خطبتي الجمعة من جهة المكان ما يشترط لصحة الجمعة، بأن تكون في مكان إقامة دائمة يقيم أهل المكان فيه إقامة دائمة، كالمدينة والقرية والحاضرة والاستيطان ونحو ذلك. وقد تقدم الكلام عن هذا الشرط في صحة صلاة الجمعة. فلو بدأ الخطبة في سفر ثم استقر أثناءها لم تصح. كيف هذا؟ كيف يبدأ الخطبة في سفر ثم يستقر في أثنائها؟ كان المتقدمون يقولون: لو كان جماعة تنعقد بهم الجمعة في سفينة فبدأ الإمام يخطب قبل أن يدخل المدينة التي يقيمون فيها، فأثناء الخطبة رست السفينة في المدينة فأقام في أثناء الخطبة، قالوا ما تصح، لأنه بدأها في مكان لا تصح فيه. كذلك نفترض الآن في الطائرة، لو أن الخطيب بدأ يخطب في الطائرة قبل أن تدخل الطائرة أجواء البلد الذي يقيمون فيه، فإن الخطبة لا تصح، لأنه ابتدأها في مكان لا تصح فيه. نعم.
قال: وحضور.
طبعا كل ما فصلناه في مسألة الإقامة الدائمة والاستيطان في صحة صلاة الجمعة يرد هنا في مسألة صحة الخطبة، فاستصحبوا تلك المسائل. نعم.
قال: وحضور الأربعين.
نعم، يعني أنه يشترط لصحة خطبتي الجمعة حضور العدد الذي تنعقد به الجمعة. وقد تقدم أنه عند الحنابلة 40، وقد اشترط حضور العدد الذين تنعقد بهم الجمعة لصحة الخطبة الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة. وتقدم معنا يا إخوة أن الشافعية والحنابلة يقولون لابد من 40، والمالكية يقولون لابد من 12. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه كان يخطب في عدد أقل ممن تنعقد بهم الجمعة، ولأن المقصود من خطبة الجمعة لا يتحقق إلا بحضور العدد المعتبر. وتقدم معنا أن الراجح والله أعلم أن شرط انعقاد الجمعة وجود ثلاثة بما فيهم الإمام، فإذا وجد ثلاثة الإمام قام خطيبا واثنان يستمعان صحت الخطبة، وإن زادوا بعد ذلك فهذا خير، فهذا خير. نعم.
قال: وأن يكون ممن تصح إمامته فيها.
نعم، أي يشترط لصحة خطبتي الجمعة أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته في صلاة الجمعة على ما تقدم بيانه عندما تكلمنا عن من تجب عليهم الجمعة ومن لا تجب. لماذا؟ لأن الخطبة جزء من صلاة الجمعة، سواء قلنا إنها قائمة مقام الركعتين أو لم نقل، هي جزء من صلاة الجمعة، فلا تصح إلا ممن تصح إمامته في الجمعة. هذا ما ذكره المصنف من الشروط، ويضاف إلى هذه الشروط الخمسة في المشهور من المذهب، أعني مذهب الحنابلة، أن تكون بالعربية للقادر عليها، ولو كان السامعون لا يعرفون العربية. هذا التحقيق في مذهب الحنابلة، في خلاف عندهم، لكن التحقيق في المذهب أنه يشترط لصحة خطبة الجمعة أو لصحة خطبتي الجمعة أن تكون بالعربية ما دام أن الخطيب قادر على هذا، ويوجد من يستطيع الخطبة بالعربية وتصح إمامته حتى لو كان السامعون أعاجم لا يفهمون العربية. وعلى هذا الشرط أيضا المالكية، على هذا الشرط أيضا المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالعربية، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن هذه عبادة تبنى على التوقيف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالعربية، ولأنه الأصل في الأذكار الشرعية للقادر أن يأتي بها بالعربية، فما دام أن الخطيب قادر على أن يخطب بالعربية وجب هذا. والراجح إن شاء الله عز وجل أنه لا بد أن تكون الخطبة في أركانها التي ستأتي بالعربية، فلا بد مثلا أن يحمد الله بالعربية، ولو أن يقول الحمد لله، وأن يقرأ آية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية، وسيأتي تفاصيل الأركان ونعلق عليها إن شاء الله. فإذا كان المصلون لا يفهمون العربية فلا بأس أن يخطب بعد أن يأتي بالأركان بالعربية أو مع الإتيان بالأركان بالعربية بلغة القوم. يعني فرضنا أنه في بلد يفهمون الإنجليزية، ولا يفهمون العربية أبدا، فإنه لا بد أن يأتي بالحمدلة بالعربية ويقرأ آية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية. ولا بأس على الراجح أن يكون وعظه بالإنجليزية، لا بأس. كذلك في غيرها من لغات الأعاجم. وإن كان الكمال أن يخطب بالعربية ثم يترجم الخطبة بلغة القوم، سواء في أثناء الخطبة أو بعد الفراغ من الصلاة، وبعد الفراغ أحسن. لكن لو خطب كما ذكرنا فإن الخطبة صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. وحصر المصنف الشروط في المذكورات يدل على عدم اشتراط غيرها لصحة خطبتي الجمعة. فلا يشترط في المذهب عند الحنابلة أن يخطب الخطيب قائما، لا يشترط أن يخطب الخطيب قائما في المذهب عند الحنابلة. فلو خطب جالسا خطبتين فصل بينهما صحت. وقال بهذا القول الحنفية وبعض المالكية، الحنفية وبعض المالكية قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة في صنع المنبر: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، رواه البخاري في الصحيح. قال للمرأة عندما أراد صناعة المنبر: مري غلامك النجار أن يصنع لي أعوادا، أي المنبر، أجلس عليها إذا كلمت الناس. والحديث كما ذكرنا رواه البخاري. ووجه الدلالة من قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجلس عليها إذا كلمت الناس. قالوا فدل ذلك على أنه يجوز أن يكلم الناس جالسا. والمعتاد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكلمهم وهو على المنبر في خطبة الجمعة. قالوا فدل ذلك على جواز أن يخطب الخطيب جالسا. وأيضا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، رواه البخاري في الصحيح. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وحدث أصحابه، والغالب أن هذا في الجمعة. ولما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه خطب على المنبر قاعدا، رواه عبد الرزاق. وأجيب عنه بأنه ضعيف، وأن الثابت عن عثمان خلافه. ولو صح عنه فإنه كان باجتهاد منه لسبب عارض، وهو كبر سنه، حيث كانت تصيبه رعدة إذا قام. من كبر سنه كان إذا قام على المنبر يرتعد، فخطب جالسا مجتهدا. أيضا قالوا لما جاء عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه خطب قاعدا كما عند ابن أبي شيبة، وأجيب عن هذا بأنه رضي الله عنه خطب قاعدا لما أسن وحمل اللحم فكان ثقيل الجسم، فكان أحيانا يخطب قائما ثم يثقل فيجلس رضي الله عنه وأرضاه. وقد روى عبد الرزاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما، ثم فعل ذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى شق عليه القيام، فكان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم أيضا فيخطب. يعني المقصود هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، وأن أبا بكر رضي الله عنه كان يخطب قائما، وأن عمر رضي الله عنه كان يخطب قائما، وأن عثمان رضي الله عنه في أول الأمر كان يخطب قائما حتى شق ذلك عليه، فكان يخطب قائما فيتعب فيجلس ويكمل خطبته ثم يقوم. قال: فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا ثم يقوم فيخطب الآخرة قائما. معاوية رضي الله عنه لما أسن حمل اللحم كان يخطب إحدى الخطبتين جالسا ثم يقوم ويخطب قائما، وهذا يدل على أنهما كانا يريان القيام لكن جلسا للعذر، ولذلك قاما ما استطاعا، فإذا شق عليهم الأمر قعدا. وجمهور الفقهاء على أن القيام في الخطبة شرط لصحتها لقول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وتركوك قائما، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الخطبة، ولأنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل عنه أنه خطب جالسا، ولما رواه مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم من بني أمية يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقد قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فهذا الصحابي الجليل لما رأى هذا الخطيب يخطب قاعدا أنكر عليه، بل أغلظ عليه، قال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. فلو لم يكن الصحابة قد فهموا أن الخطبة لا بد فيها من القيام لما أنكر هذا الإنكار وأغلظ هذا الإغلاظ عليه. وهذا الراجح والله أعلم أنه يشترط لصحة الخطبة أن يكون الخطيب قائما مع القدرة، لأنها عبادة والعبادة مبنية على التلقي والتوقيف. أما ما ذكر في صنع النبي صلى الله عليه وسلم عند صنع المنبر وجلوسه على المنبر والصحابة حول جلوس، فهذا لم يتعين أنه في خطبة الجمعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر في غير خطبة الجمعة. فإن عجز الخطيب أثناء الخطبة عن القيام فجلس صحت، لأنه معذور في أثنائها. أما إن كان عاجزا قبلها فإنه إن لم يكن الإمام الأعظم يلزمه أن يستخلف. يعني يا إخوة، نحن نقول القيام شرط في صحة الخطبة. طيب الخطيب عندنا أثناء الخطبة أصابه دوار، هبط عليه السكر، ارتفع عليه السكر، فشق عليه القيام، فأثناء الخطبة جلس وأكمل خطبته، فإن الصلاة صحيحة لأنه معذور في أثناء الصلاة. أما إذا كان عاجزا قبل الخطبة فإن كان هو الإمام الأعظم أو من يقوم مقام الإمام الأعظم كأمير المنطقة مثلا، فإن له أن يخطب جالسا لفعل عثمان ومعاوية على التسليم بالصحة. أما إذا لم يكن الإمام الأعظم فإنه يلزمه أن يستخلف، إلا إذا لم يوجد من يصلح، فعند ذاك تتحقق الضرورة فيسقط الشرط، فيسقط الشرط. أيضا لا يشترط في المذهب عند الحنابلة أن يكون الخطيب على طهارة من الحدث الأصغر، فلو خطب الخطيب وانتقض وضوءه فله أن يكمل الخطبة، ولو صعد المنبر وهو على غير وضوء نسيانا أو عمدا فإن خطبته صحيحة، وعلى هذا الجمهور عدا الشافعية. الشافعية يشترطون الطهارة. فعند الشافعية تشترط الطهارة من الحدث الأصغر، وعندي أنا والله أعلم أن هذا أرجح، أنه تشترط لصحة الخطبة الطهارة من الحدث الأصغر، لأنها عبادة مبنية على التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب إلا متطهرا. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على غير طهارة لنقل لنا. فإن قال قائل هذا أمر خفي ربما حدث ولم يعلم الناس، قلنا لا يمكن أن يكون هذا، لأنه لو حدث لتعلق به الدين، ولو تعلق به الدين لأعلمنا الله به، لأن الله حافظ دينه. فالأظهر عندي والله أعلم أنه تشترط لصحة خطبتي الجمعة الطهارة من الحدث الأصغر، وبالتالي الطهارة من الحدث الأكبر. وإن كان بعض العلماء يقولون ما تشترط حتى الطهارة من الحدث الأكبر، لكن هذا بعيد. أما اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر فمسألة اجتهادية واضحة، فيها اجتهاد بين، لكن أنا يظهر لي والله أعلم أنه تشترط الطهارة من الحدث الأصغر. وما تقدم ذكره شروط لما ذكرناه، لأنها خارجة عن ماهية الخطبة، لأن الخطبة هي الوعظ والتذكير، الخطبة هي الكلام، الخطبة هي الكلام. وما تقدم ليس من أجزائها لكن لا بد منها، يعني ما تقدمت الشروط لا بد منها، فهي شرط أو شروط لأنه لا بد منها للصحة، لكنها خارج الماهية، ليست جزءا من حقيقة الخطبة. فلعلنا نقف هنا، يمر علينا ساعة والإخوة يقولون لا تكثر. وإن كان الأصل في المسلم عموما وفي طالب العلم خصوصا أنه يتلذذ بسماع العلم، وقد قلت مرارا وتكرارا والله إن العلم نعيم الدنيا، ولو علم الناس حقيقة ما في العلم من لذة ونعيم لمن أخلص لله عز وجل لاقترعوا عليه لو لزم الاقتراع. ولا خير للأمة إلا في الإقبال على العلم الصحيح الصافي الواضح الذي لا لبس فيه. والعلم يا إخوة سلسلة من نور يسلمها العالم إلى تلاميذه بعد أن استلمها من مشايخه وعلمائه، هذا العلم النافع للأمة، لا علم المتعالمين ولا علم الذين قرأوا في الكتب أو انتسبوا إلى المشايخ زورا بالاسم بدون أن يأخذوا عنهم حقيقة العلم، أخذوا الشهرة والتكثر بأسماء المشايخ. ولا على الذين يقرؤون من الكتب ولا على الذين يظهرون في الإعلام ولا يعرف أنهم أخذوا عن العلماء، فإن الأخذ عن هؤلاء في الغالب يؤدي إلى خلل. وإنما الدين المتين والعلم الرصين هو الذي يكون بحلقات متصلة، من تعلم على العلماء وعلم الطلاب ويأخذ الطلاب عنه ويصبحون علماء إن شاء الله ويعلمون، وهكذا سلسلة من نور تنفع الأمة. وهذا العلم الذي يجتمع فيه طلاب العلم مخلصين لله متواضعين يجلسون عند أهل العلم والأشياخ المعتبرين هو الذي يقي بإذن الله من الفتن ويحصل به الخير العميم. فالوصية لكل مسلم إذا وجد صيد العلم أن يكون من الصيادين، وأن يجلس ويتعلم ويستفيد وينقل ما تعلمه إلى الناس، وألا يغتر بخفافيش الإنترنت والقعدة بعيدا عن العلماء، فإنه لن يحصل منهم خيرا تاما، لا بد من خلل عظيم يقع في هذا الطريق. غدا إن شاء الله عز وجل يوم السبت عندنا درسان، درس بعد الفجر في شرح العقيدة الواسطية في كرسي العلامة الكبير الذي يرجع إليه في النوازل في الفتن وغيرها، عبد المحسن البدر حفظه الله. وبعد العصر في كرسي شيخنا الشيخ الجزائري لطف الله بنا وبه في ذاك المكان الذي تعرفون، هكذا بلغت ونقول سمعنا وأطعنا. فدرس العصر سيكون إن شاء الله في كرسي الشيخ الجزائري لطف الله بنا وبه في شرح دليل الطالب، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. هذا سائل يقول: هل يشترط أن يكون الذي يخطب هو الذي يصلي بالناس؟
ستأتي هذه المسألة إن شاء الله، وهذا هو الأصل، إلا أن يكون ذلك لعارض. أما عند عدم العارض فلا بد أن يكون الإمام في الصلاة هو الخطيب. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: إذا انتقض وضوء الخطيب وهو على المنبر هل يوقف الخطبة؟
إذا كان قد خطب الخطبة الأولى وشرع في الخطبة الثانية ينهيها وينزل ويتوضأ ويصلي بالناس. أما إذا كان لا زال في الخطبة الأولى أو لم يخطب الخطبة الثانية فإن الراجع عندي والله أعلم أنه ينزل ويتوضأ، فإن شق عليه الوضوء يتيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن مسألة الأذان الأول ومقدار ما بينه وبين الأذان الثاني.
الأذان الأول أذان مشروع لا شك في مشروعيته، أمرنا بالأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد استحسنه عثمان رضي الله عنه وأمر به في السوق قبل الأذان الثاني أو النداء للصلاة عند صعود الإمام وخروجه. وهو مشروع إلى اليوم ولا حرج، ولا بأس أن يكون في المسجد ما دام أن الأذان بالميكروفون ويصل إلى الناس، لكن لا يجوز إخراجه عن حكمته بجعله قريبا من وقت صعود الإمام على المنبر، وإنما يقدم بنحو نصف ساعة أو أكثر كما يفعل اليوم في الحرمين، والحمد لله. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول بأنه كان موظفا في قطاع التعليم وقدم استقالته فرفضت الاستقالة ثم قبلت فلم أذهب إلى العمل، وبعد مدة وجدت في حسابي مبلغا من المال، فماذا يفعل فيه؟ هل يرجعه إلى الدولة أم يتصدق به؟
يرجع فيه إلى النظام، فإن كان النظام أن الراتب ينزل حتى تنتهي الأوراق وقد نزل له هذا المرتب ولا زالت أوراقه لم تنتهي فهو له، وإن أشكل عليه فليرجع إلى الجهة المسؤولة وليسألها، فإن قالوا هو لك وراتبك أوقف من تاريخ كذا بحسب النظام فله أن يأخذ هذا المال ويتمتع به. أما إذا نزل خطأ في حسابه فإنه يجب عليه أن يعيده إلى الجهة التي أنزلت، فإن تعذر عليه ذلك فيجب أن يعيده إلى الدولة ولو عن طريق التبرع لصناديق الدولة كصناديق الأوقاف التابعة للدولة ونحو ذلك. فإن تعذر هذا فإنه يتصدق به بنية أصحابه. هذا الذي يظهر لي والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص أقرض فقيرا مالا، ولما حان وقت زكاة ماله أراد أن يجعل هذا القرض زكاة لهذا الفقير، فهل يجوز له ذلك؟
لا يجوز جعل إسقاط الدين الذي على الفقير زكاة، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وهذا إسقاط ليس أخذا ولا إعطاء، فلا يصح أن يجعل ذلك من زكاته، لكن له أن يسقط الدين عن الفقير إحسانا، فلا يحسب هذا من ماله الذي يزكيه. وأما الزكاة فيجب إخراجها ودفعها إلى الفقراء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يكلم زوجة أخيه على الهاتف؟ وهل يجوز إذا كانت جارته امرأة كبيرة أن يكلمها كذلك على الهاتف؟
الكلام المعتاد يجوز حيث لا فتنة ولا ريبة ولا تهمة، فأن يسلم الرجل على جارته العجوز وأن يسألها عن حالها وحال أبنائها لا حرج في هذا، حيث لا ريبة ولا تهمة ولا فتنة. وكذا أن يكلم زوجة أخيه من غير خلوة، كان يكلمها مع أمها بحضرة أمها أو أخواتها أو نحو ذلك، الكلام المعتاد الذي لا تكسر فيه ولا ريبة ولا تهمة، فهذا يجوز. أما إذا وجدت الريبة والتهمة كأن تكون المرأة شابة فإنه لا يكلمها ولو بالسلام، فإن هذا من ذرائع الشيطان، فلربما سلم فردت عليه السلام بشيء من التكسر، وفي المرة الثانية سلم ونظر، وفي المرة الثالثة والرابعة والخامسة ربما سلم ولمس والعياذ بالله. وكذلك إذا كانت زوجة الأخت في خلوة ولو بالهاتف فإنه لا يجوز أن يكلمها إلا لضرورة مع التحفظ التام. وديننا في هذا الباب جاء بإحكام الذرائع وسدها، وأن يمتنع من هذا قبل أن تقع الفأس في الرأس خير من أن يندم بعد ذلك قبل أيام قلائل. اتصلت امرأة عن طريق الكتابة وهي تقول إنها قد كرهت حياتها، وهل يجوز لها أن تنتحر؟ فقلت لها لا يجوز مهما كانت الأسباب. قالت إن زوجها غائب عن البلاد وإنه يأمر أخاه أن يذهب إليها في البيت ويتفقد أحوالها وأن أخاه أصبح يستغل ضعفها ووقع عليها أكثر من 4 مرات وهي لا تستطيع أن تخبر زوجها ولا أن تتخلص من هذا الذي يأتي بأمر زوجها. الشر عظيم والحم والموت والشيطان متربص، فإن لم ننتبه يقع شر عظيم، فلا ينبغي التساهل في هذا الباب. ورمي الذين يحفظون أعراض المسلمين بأنهم متشددون وأنهم مرضى نفسيون وأنهم لا يفكرون إلا في الجنس، الجنس موجود في طبع الإنسان والشيطان يستغله، والمنع في هذا الباب مهما كانت مرارته أيسر بكثير من مرارة احتمال أن يدنس العرض بواسطة التساهل في هذه الأمور. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سائل يقول: بعض الخطباء يجعلون الخطبة الأولى بالعربية والثانية بلغة القوم، فما حكم ذلك؟
سيأتي إن شاء الله أن الذين يذكرون للخطبة أركانا يرجحون أنها تكون في الخطبتين، ولذلك يكون الأمر في الخطبة الثانية كالأمر في الخطبة الأولى. نعم.
سأل الله عليكم. هذا سائل يقول بأن عنده دين عند أناس كثيرين والمال وصل النصاب، لكن المال متفرق، كل شخص عنده قيمة مالية، ولا أعرف المدة التي يرجع فيها المال، فهل عليه زكاة في ذلك؟
العبرة بك أنت، فما دام أن مالك الذي عند الآخرين يبلغ نصابا فلا عبرة بتفرقه، لكن كما قدمت مرارا إذا كان دينك على الآخرين دينا مؤجلا بسنين، أو كان على فقير لا يستطيع أن يرد المال، أو كان على مماطل لا يدفع لك المال إذا طلبته، فإنه لا يجب عليك أن تزكيه حتى تقبضه فتزكي لسنة واحدة ولو بعد 10 سنين. أما إذا كان غير مؤجل بسنين وكان على غني وكان هذا الغني باذلا غير أنك تركته عنده، فإنه يجب عليك أن تزكيه مع مالك في كل عام. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.